في عهد هذا الحاكم المغولي أرسل لويس التاسع ملك فرنسا أثناء وجوده في بلاد الشام، أرسل سفيره إلى بلاد هذا الخاقان، كان ذلك في السنة 50 بعد 600 الهجرة، ذلك من أجل عقد تحالف مع المغول ضد المسلمين، ولكن كان رد هذا المغولي مشابها لرد كيوك خان على سفير إنوسنت الرابع بابرون، لذلك لم يتم بينهما أي شيء. قال له يجب أن تدخل في تبعيتي، ولويس التاسع ملك الفرنسي كان طبعا من الملوك الكبار المشاهير في ذلك الوقت. بعد أن وطد مونغو خان الأمور في إمبراطوريته الكبيرة، شكل ثلاث حملات كبيرة، ثلاث حملات عسكرية كبيرة. الأولى عهد بقيادتها إلى أخيه الأصغر هولاكو خان، وهدف هذه الحملة الأولى هو القضاء على الإسماعيلية الحشاشية النزارية في إيران، وكذلك إخضاع الدولة العباسية لسلطة المغول. يريد أن يجعل الدولة أو الخليفة العباسي يخضع للمغول كما خضع الخليفة للسلاجقة السلاطين السلاجقة وقبل ذلك البويهي. الحملة الثانية التي شكلها مونغو خان عهد بقيادتها إلى أخيه الأوسط قوبيلاي خان، وهو من أشهر أباطرة المغول بعد ذلك، وهدف هذه الحملة إخضاع الأقاليم الجنوبية من الصين. وأيضا هو هذا مونغو خان ترأس الحملة الثالثة، وهدف الحملة الثالثة هو مساندة حملة قوبيلاي خان، لأنهم يعني يريدون الصين، الصين مهمة جدا بالنسبة لهم. لكن مونغو خان هلك في السنة 55 بعد 600 الهجرة، وتمكن قوبيلاي خان من إخضاع مناويه، ونصب إمبراطورا على المغول في السنة 58 بعد 600 الهجرة، ثم انتسع أن تمكن من إخضاع العاصمة المغولية قرقورم، وأمضى هذا الخاقان المغولي مدة 20 عاما لإخضاع أقاليم الصين الجنوبية، كانوا يركزون كثيرا على الصين. الحملة التي أعدها مونغو خان وقادها هولاكو هي الحملة العسكرية الأكبر والأكثر تجهيزا وإعدادا، وضمت أفضل فرق الجيش المغولي. تحركت هذه الحملة الجبارة بقيادة هولاكو من قرقورم عاصمة المغول في السنة الأولى بعد 50 و600 للهجرة، ووصلوا سمرقند في شعبان السنة 53 بعد 600، ثم توجهت جحافل المغول إلى إيران لدك قلاع الحشاشين، وتمكن المغول من القضاء على الحشاشين والسيطرة على قلاعهم ومراكزهم، واستسلم له زعيم الحشاشين ركن الدين خورشا في ذي القعدة من السنة 54 بعد 600 الهجرة، ثم أرسله هولاكو بعد ذلك هو وأقاربه إلى أخيه الخاقان مونغو خان في قرقون، فأمر مونغو خان بإعدامهم في الحال بما في ذلك الأطفال والنساء. لكن هولاكو استبقى الخواجة نصير الدين الطوسي وقربه وجعله من كبار مستشاري، وهذا نصير الدين الطوسي من كبار مستشاري الحشاشي. الآن أريد أن أتكلم قليلا عن الأوضاع في عاصمة الخلافة في بغداد قبيل اجتياح المغولي. في السنة 40 بعد 600 الهجرة توفي الخليفة العباس السادس والثلاثون المستنصر بالله، وكان له أخ في منتهى الشجاعة اسمه الخفاجي، وكان الخفاجي يردد دائما إذا ما توليت الخلافة فلا بد أن أعبر نهر جيحون وأستخلص بلاد المسلمين من أيدي المغول وأقضي عليهم، كانت له همة. لما توفي الخليفة المستنصر بالله قام وزيراه الدويدار والشرابي قاما بحجب الخلافة عن الخفاجي، وذلك لخوفهم من شدته وحزمه وشجاعته، وعهد للأمير أحمد المستنصر بالخلافة، وذلك لأنه كان ضعيفا وطبعا سوف يكون أداة طيعة في أيديه. الأمير أحمد ابن المستنصر تولى الخلافة وتلقب بالمستعصم لله، وقام في السنة 42 بعد 600 الهجرة بتعيين مؤيد الدين محمد بن أحمد بن العلقم الرافضي، عينه في الوزارة. وحدثت في السنة 55 بعد 600 الهجرة فتنة كبيرة في بغداد بين السنة والرافضة، تسبب بهذه الفتنة ابن العلقمي، فأمر الأمير أبو بكر بن المستعصم لما أتى إليه أهل السنة يشتكون مما حدث لهم أمر الجنود بمهاجمة حي الكرخ في بغداد، وهو الحي الذي يقيم به الرافضة. فقاموا هؤلاء الجنود قاموا بارتكاب الأمور الشنيعة في حقهم من القتل وهتك الأعراض والنهب والتخريب، ولم يسلم في ذلك قرباء الوزير ابن العلقمي. طبعا يحقد ابن العلقمي حقدا عظيما وعزم على تدمير الخلافة العباسية نكاية بأهل السنة. وابتدأ مخططه الإجرامي الأسود بتقليص عدد الجنود من 100,000 مقاتل إلى 10,000، وأيضا أخذ يتراسل مع المجرم نصير الدين الطوسي وكتب إلى هولاكو يحسن له القدوم إلى بغداد والقضاء على الدولة العباسية. وكان يرسل إلى هولاكو بكل ما يجري في الدولة العباسية، يخبره بكل شيء، ويكتم أخبار المغول عن خليفة المستعصم. أما يعني تأتيه أخبار من أمراء المسلمين بتحركات المغول ونواياهم، هذا الوزير يقوم بكتم أو بحجب كل شيء عن خليفة المستعصم. وفي 12 من المحرم من سنة 56 و600 للهجرة قدم السفاح المغولي هولاكو حفيد جنكيز خان بقواته الهائلة والتي تقدر ب200,000 مقاتل إلى بغداد، وضرب حولها الحصار. وكان على مقدمة جيشه القائد المغولي بايجو. مع قوات بايجو نويان، هذا قائد المغولي الشهير، لما نقول نويان يعني قائد 10,000 مثل الرتبة العسكرية. فبايجو نويان هو على مقدمة جيوش هولاكو، كان معه الكثير من أهالي الكرخ الرافضة، كما يقول ذلك ابن تغري بردي، وهو من كتاب المماليك، يقول في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ضرب حول بغداد الحصار، فكان أول الناس خروجا للقاء هولاكو هو ابن العلقمي وأهله وخدمه. ثم عاد ابن العلقمي وأقنع الخليفة بالخروج إلى هولاكو لاستقباله والتفاوض معه، وبالفعل خرج الخليفة المسلم ب700 راكب من القضاة والفقهاء والصوفية وكبار الأمراء أيضا والأعيان. وبعد أن وصل الخليفة بجمعه أمر هولاكو بقتل كل من خرج مع الخليفة إلا 17 رجلا. الخليفة طبعا صعق من هذا البطش والجبروت والإهانة الشديدة لشخصه. ثم عاد الخليفة إلى بغداد تحت الحراسة المغولية الشديدة، يرافقه ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. وكان هولاكو لما رأى الخليفة العباسي دخلت في قلبه الهيبة من شخص الخليفة. مركز الخليفة ليس بالأمر السهل، قرون أيها الأخوة، 650 سنة هناك خليفة، العالم كله يعرف الخليفة. فهولاكو أخذته الهيبة من منظر الخليفة الضعيف، مع ذلك كانت له هيبة. لكن هذا المجرم النجس نصير الدين الطوسي هون له من شأن الخليفة وأغراه بقتله، وكذا صنع ابن العلقمي. يعني هون كل من ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي من شأن الخليفة عند هولاكو. فلما عاد الخليفة بعد ذلك المستعصم إلى هولاكو مرة أخرى أمر بقتله، فوضعوه في كيس من اللباد وقاموا بقتله رفسا بالأقدام. وهذه طريقة يعني يتبعونها في قتل الشخصيات الكبيرة. ثم بعد ذلك دخلت جحافل المغول الكفرة إلى بغداد وقاموا بارتكاب أعظم مجزرة في تاريخ البشرية. لم يسلم من أهالي بغداد إلا اليهود والنصارى ومن التجأ إلى قصر ابن العلقمي الرافضي، وأيضا جماعة من التجار دفعوا كثير من الأموال، اشتروا طبعا سلامتهم. مقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله بن المستنصر تم في يوم 14 من صفر من سنة 56 و600 الهجرة، واستمر القتل في المدينة الإسلامية الكبيرة لمدة 40 يوم. وكان الرجل من بني العباس كما يقول المؤرخون يخرج من قصر الخلافة بأولاده ونسائه، فيأخذونهم إلى مقبرة الخلال في بغداد ويقومون بذبح الرجل ذبح النعاج، ويسبون من يريدون من نسائه وجواريه. واختبأ أيضا من نجا من القتل في المجاري، وكان الدم يسيل من الميازيب من القتل الذين يلتجئون إلى السطوح. اختلف المؤرخون أيضا في تقدير أعداد القتلى في هذه المجزرة الكبرى التي لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلا. المقلل يقول 800,000 إنسان قتلوا، وهناك من يقول 1,800,000 إنسان، وهناك من يقول أن القتلى تجاوزوا 1,000,000 إنسان. نهر دجلة أيها الأخوة هذا بقى كما تقول الرواية أياما عديدة أسود اللون من مداد ملايين الكتب والمخطوطات التي ألقيت به. ويقول أحد الشعراء في هذه الكارثة: يا أمة الإسلام نوحي واندبي حزنا على ما تم للمستعصم، دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقم. يعني يقول هذه الكارثة ما حدثت إلا بسبب استزار المستعصم لهذا المجرم ابن العلقم. أيضا يجب أن أشير إلى مسألة هامة جدا أشار إليها كبار المؤرخين الأوروبيين، وهي أن هذا الجيش المغولي الجبار ضم الكثير من النصارى النسطوريين والأرمن، وهؤلاء ساهموا شأنهم شأن المغول في الفتك بالمسلمين من أهالي بغداد عاصمة العاصمة. أريد أيضا أن أذكر هنا أيضا أن مغول هولاك وهؤلاء يسمون بمغول فارس، وهم غير مغول جنوب روسيا والتركستان، وهم يعرفون بمغول القبيلة الذهبية، إشارة طبعا إلى لون خيامهم. وخانات القبيلة الذهبية هؤلاء هم من سلالة جوجي ابن جنكيز خان، أما هولاك فهو كما سبق وذكرنا من سلالة تولوي ابن جنكيز خان. مغول القبيلة الذهبية اعتنقوا الإسلام بعد ذلك في عهد زعيمهم بركة خان، وبعد أن فرغ هولاك من بغداد أرسل كتبه بعد أن فرغ من هذه المجزرة أرسل الكتب إلى أمراء الشام الأيوبيين يتوعدهم، وأرسل إلى الناصر يوسف الأيوبي حاكم حلب ودمشق كتابا يقول فيه: ساعة وقوفك على كتابنا هذا تجعل قلاع الشام سماءها أرضا وطولها عرضا والسلام. ثم أتبع ذلك بهذين البيتين: أين المفر ولا مفر لهارب، ولنا البسيطان الثرى والماء، ذلت لهيبتنا الأسود وأصبحت في قبضة الأمراء والخلفاء. ثم في رمضان من السنة 57 بعد 600 الهجرة تحركت قوات المغولية من أذربيجان باتجاه بلاد الشام، وكانت معها قوات هيثوم الأول ملك الأرمن النصراني، وكذلك قوات بوهيمند السادس ملك أنطاكيا الصليبي زوج ابنة هيثوم، وحاصروا مياه صارقين في ديار بكر لمدة عامين، حيث قاومهم ببسالة الكامل ابن المظفر ابن العادل أبي بكر الأيوبي، ولكنهم بسبب المجاعة استسلموا فقاموا بذبحهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه لما وقع في أيديهم كانوا يقطعون لحمه وهو حي ويضعونه في فمه، في فم طبعا الكامل ابن المظفر، إلى أن مات رحمة الله عليه، واستولوا على ماردين وحران والرها، ثم تقدموا لحصار حلب وحاصروها، ثم لما اقتحموها في التاسع من صفر من سنة 58 و600 للهجرة استباحوها لمدة 7 أيام، وقام الكلب الجبان هيثوم الأول ملك الأرمن بحرق جامع حلب بيديه، واستولوا أيضا على حمات والمعرة وحمص، ثم استسلم له أهل دمشق في ربيع الأول من سنة 58 بعد 600 للهجرة، فلم يقتلهم قائده كتبغا نويان وهو نصراني مغولي أيضا، وكانوا لا يقتلون من يستسلم لهم، لكنهم حاصروا القلعة قلعة دمشق التي قاومتهم، ولما استولوا عليها قتلوا من كان فيها من المسلمين. النصارى من أهالي دمشق فرحوا فرحا عظيما بهذا الانتصار المغولي على المسلمين، وأخذوا ينشدون الأناشيد ويرفعون الصلبان ودقوا النواقيس وأهانوا المسلمين إهانة بالغة، وجاهروا بشرب الخمر في رمضان، وأيضا رشوا الخمر على ثياب المسلمين المارين في الطرقات، وصبوا الخمر على أبواب المساجد. واستجاب أيضا القائد المغولي كتبغا نويان لطلب هيثوم وبوهيمند في تحويل بعض المساجد إلى كنائس. إذن أيها الأخوة، نلاحظ عند استعراض من الأحداث التي مرت بالأمة الإسلامية منذ ذي الحجة من السنة 13 بعد 600 الهجرة، عندما دخل جنكيز خان إلى مدينة بخارى الخوارزمية الكبيرة، ثم إلى سنة 56 و600 للهجرة لما أسقطوا الخلافة العباسية ودمروا عاصمة الخلافة بغداد، ثم بعد ذلك تدميرهم لمدن الشام في السنة 58 بعد 600 الهجرة، نلاحظ أنه لم تكن هناك أي قوة إسلامية تستطيع أن تقف في وجه هذا الطوفان المغولي المدمر، هذا الطوفان المغولي الذي يريد أن يستأصل الإسلام من جذوره. ولكن هيهات، في رسالته إلى حاكم حلب ودمشق ماذا يقول هولاك؟ يقول للملك الناصر يوسف الأيوبي، يقول له: ذلت لهيبتنا الأسود وأصبحت في قبضة الأمراء والخلفاء. ولكن هولاك لما قال ذلك لم يدر بخلده أبدا أنه سيتواجه مع أسود مصر حمات الإسلام، مع المماليك أسود مصر الذين سحقوا الصليبيين في حطين، والذين سحقوا لويس التاسع الملك الفرنسي الصليبي وأخذوه أسيرا ذليلا خانعا، كان الناس في ذلك الوقت أيها الأخوة بالذات المسلمين يعتقدون أن المغول ما هم إلا بلاء سلطه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وأنهم لا يظهرون ولا سبيل إلى مقاومتهم والوقوف في طريقهم. واستقر الخوف والرعب والذعر من المغول في قلوب المسلمين، ولم يكن للمسلمين في جميع بقاع الأرض بعد الله سبحانه وتعالى إلا القلعة الأخيرة وهي مصر، فإن سقطت فإنه لن تقوم للمسلمين قائمة. بعد سقوط بغداد داخل الهلع والرعب قلب الملك الناصر يوسف الأيوبي ملك دمشق وحلب، فقام بإرسال الهدايا مع ابنه العزيز ابن الناصر معلنا الخضوع لهولاكو، وأكثر من ذلك طلب من هولاكو أن يمده بالجنود لكي يهاجم مصر وينتزعها من الممالك، لكن هولاكو لم يطمئن للناصر لأنه لم يحضر إليه بنفسه، فأرسل إليه يستدعيه للمثول في حضرته. وكذلك استاء أيضا حكام المسلمين في الشام من محاولة الناصر التقرب لهولاكو والتذلل له، وتحت ضغط الحكام المسلمين أمراء المسلمين في الشام رد الناصر برسالة فيها الكثير من التحدي على رسالة هولاكو التي يطلبه أن يحضر إليه. الملك الناصر أرسل أيضا رسالة إلى مصر مستنجدا بعد أن عرف أن هولاكو سوف يسير إلى الشام، وكان الرسول هو كمال الدين عمر ابن العدين، فاجتمع الخبراء والقادة والعلماء في قلعة الجبل بأمر من قطز للتشاور، وحضر الملك الصغير المنصور علي ابن عز الدين آيبك، وحضر سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وفي هذا الاجتماع أجمعوا على ضرورة قتال المغول وأن يأخذوا من الرعية ما يساعد على تجهيز الجيش، يأخذوا أموال. فرد عليهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام قال الأخذ من الرعية في هذه الظروف واجب، ولكن بشرط ألا يبقى شيء في بيت المال، وكذلك على القادة والكبراء أن يبيعوا ما عندهم من ذهب ونفائس ومجوهرات، وأن لا يبقى عندهم إلا الفرس والسلاح حتى يتساووا بذلك مع عامة الناس. وطبعا أيضا في هذا الاجتماع ظهر ضعف الملك الصغير علي بن المعز، يعني انتهى الأمر بخلعه في ذي القعدة من السنة 57 بعد 600 الهجرة، وتولى قطز السلطنة وتلقب بالملك المظفر. ثم بعد أن فرغ هولاكو من الشام أيها الأخوة قرر أن تكون محطته التالية هي مصر، ولذلك أرسل رسالة إلى سلطان مصر الملك المظفر قطز يقول فيها: من ملك الملوك شرقا وغربا ألقان الأعظم. الرسالة طبعا أنا اقتطفت منها بعض الأمور طويلة، وهي تفيض بالتهديد والوعيد والوقاحة، يقول من ضمن ما يقول له فيها: فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال. المهم الرسالة في غاية البلاغة، ولا شك بالطبع أن من كتبها يجيد العربية، وأنا اختصرت طبعا هنا كثيرا، يكتبها له طبعا من معه من المستشارين. ولخص الرسالة أنه يطلب من قطز سلطان مصر أن يدخل في طاعة المغول، وإلا فالويل له ولشعبه. لما وصل رسل هولاكو بهذه الرسالة جمع السلطان المملوك كبار قادته وتشاور معهم، وقال لهم: أمامنا أمر من ثلاثة، إما الصلح أو الجلاء عن الوطن أو القتل. هنا أريد الحقيقة أن أذكر أنه لم يبقى في بلاد الإسلام في ذلك الوقت إلا المغرب الإسلامي والحجاز واليمن، ولذلك فر الكثير من المسلمين في مصر إلى هذه الأقطار الإسلامية، وخاصة من كانت أصولهم غير مصرية. مصر متمسك بأرضه، هذه يعني حقيقة ثابتة، ولا شك أنه لو سقطت مصر القلعة الإسلامية الأخيرة فإن المغرب والحجاز واليمن سوف تكون بالنسبة للمغول كما يقولون تحصيل حاصل. قال قطز للقادة: أما الصلح فلا سبيل إلى ذلك، لأنهم لا يحترمون العهود، وهم أي المغول قوم غدر، وأما الجلاء عن الوطن فلا سبيل أيضا إلى ذلك، وفي هذه الحالة ليس أمامنا إلا التوكل على الله والجهاد في سبيل الله دفاعا عن الإسلام والوطن. ولكي يجبر قطز القادة على القتال أمر بأن يقتل رسل هولاكو وتعلق رؤوسهم على باب زويلة، وهو كما قلنا من أبواب سور القاهرة، وشرع قطز يعد للمعركة الحاسمة. وتخوف بعض الأمراء المماليك وقادة الجيش من لقاء المغول طبعا، وأخذوا وتلكؤون، فقال لهم السلطان المظفر قطز: لكم زمان تأكلون أموال بيت المال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه إليهم، فمن اختار الجهاد يصحبني. ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته فإن الله مطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين منه. لا شك أيها الأخوة أنها طبعا قولة عظيمة من السلطان المظفر قطز، وكانت هذه الكلمة دافعا لكل متقاعس من قادة المماليك، فاندفع الجميع للاشتراك بمعركة المسلمين الكبرى. وكانت رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، إذ في تلك الأوقات العصيبة تصل الأنباء من قرى قرم عاصمة المغول بأن خاقانهم الأعظم مونغو خان قد هلك في شعبان من سنة 57 و600 الهجرة. لذلك قرر الطاغية المغولي الجبار أن يعود فورا إلى قرى قرم لحضور القوريلتاي أو مجلس شورى المغول، وذلك لكي يشارك في اختيار الخاقان الأعظم. وبالتالي انسحب هولاكو بجزء كبير جدا أو بالجزء الأكبر من الجيش المغولي، وترك قائده كتبغى نويان، وكما قلنا نويان تعني قائد 10,000 وهي رتبة عسكرية، فترك قائده كتبغى، تركه ومعه 10,000 جندي من المقاتلين المغول الأشداء. كتبغى أيها الأخوة هذا كان يعني في ذلك الوقت متواجدا بالجزء الأكبر من القوات التي بقيت معه في بعلبك، وترك في غزة حامية مغولية بقيادة بيدرا. بيدرا هذا لما سمع بتحركات المصريين أرسل يطلب المدد من كتبغى، أما الجيش المصري فإنه تحرك من مصر بقيادة سلطان مصر المملوكي المظفر قطز، وجعل قطز المقدمة التي كان يقودها الأمير ركن الدين بيبرسي بن دغداري، جعل هذه المقدمة تتقدم الجيش المصري. وبالفعل اشتبكت قوات بيبرس بالحامية المغولية في غزة وسحقتها، ومن بعد ذلك سار الجيش المصري بمحاذاة الساحل الفلسطيني ومر بعكا بعد أن سمح له الصليبيون بذلك. وعرض الصليبيون على المسلمين مساعدتهم ضد المغول، ولكن قطز شكرهم على ذلك. الصليبيون أيها الأخوة هم لم يتغيروا أبدا، المصالح تأتي في المقدمة. هم يعرفون تماما أن المسلمين لا يغدرون أبدا، وهم يعرفون جيدا ما صنعه المغول في إخوانهم النصارى في جورجيا وأرمينيا وروسيا وأوكرانيا وبولندا وألمانيا وبلغاريا وهنغاريا. ولذلك كانوا يتمنون أن يوقف المماليك المسلمين هذا الإعصار المغولي المدمر. هم لما عرضوا هذه المساعدات يعني يتمنون أن تحل الهزيمة بالمغول، لأنهم لا طاقة لهم بالمغول. القوات المصرية أيها الأخوة نزلت في قرية عين جالوت، وعين جالوت هذه بلدة في فلسطين تقع بين بيسان ونابلس. وأمر السلطان المملوكي المظفر قطز أن يرتب كمين للقوات المغولية. وصلت القوات المغولية إلى أرض المعركة، والسلطان أمر بأن ينصب الكمين، فاختفى معظم الجيش المصري بين الأشجار، وترك المقدمة فقط التي يقودها الأمير بيبرس لكي تواجه قوات المغول. وطبعا هذه كانت كالطعم لهم. ثم في فجر يوم الجمعة 25 من رمضان من السنة 58 بعد 600 للهجرة، وكان ذلك يوافق للثالث من سبتمبر سنة 60 و200 بعد الألف للميلاد، دارت معركة من معارك معركة الحقيقة من معارك الإسلام الخالدة. في أول لقاء في هذه المعركة، ما تعرفون هي معركة عين جالوت، أقول في أول لقاء انسحب الأمير بيبرس بقواته حسب الخطة المرسومة، فاندفع خلفهم المغول، ثم في اللحظة المناسبة خرجت القوات الإسلامية وشنت هجومها الحاسم من ثلاث جهات، وأحاطوا بالجيش المغولي إحاطة كاملة واستقتل الجيشان. المغول لا شك أنهم شجعان ومجرمين ومقاتلين أشداء، فقاتلوا بشجاعة خارقة وتمكنوا من إحداث خلل في الصفوف الإسلامية. ولكن القائد المسلم هنا يبرز دوره، فيقوم الملك البطل المظفر قطز لما شاهد ذلك، لما شاهد الخلل في صفوف قواته ماذا صنع؟ ألقى بالخوذة عن رأسه وصاح في رجاله الصيحة الخالدة وإسلامه، واندفع يقاتل أعداء الله بكل بساطة. وكان طبعا لفعله هذا الأثر كبير على معنويات الجيش المسلم، فانطلق المسلمون يمزقون الكفر الملاحدة وحصدوهم حصدا، ووقع المجرم كتبغى أسيرا في يد المسلمين، وأمر السلطان الملك المظفر قطز بالإطاحة برأس هذا الطاغية المغولي. القوات الإسلامية المنتصرة أخذت تطارد فلول الجيش المغولي المنهزم، وفرح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما سمعوا بهذا النصر المبين على عدو اعتقدوا وظنوا يقينا أنه لا يظهر. وقام المسلمون بالشام بالقصاص من النصارى الذين آزروا المغول وألحقوا بالمسلمين المهانات كما قلنا قبل ذلك، وعاقبوا النصارى المتآزرين مع المغول بما يستحقون. في عين جالوت أيها الأخوة لعب الأمير المملوكي ركن الدين بيبرسي بن دغدادي دورا كبيرا لا شك في ذلك، ولأنه أيضا من كبار أمراء وقادة المماليك، فإنه كان يعني يأمل بأن يكافئه الملك المظفر قطز ويوليه على ولاية حلب، كان يطمع في حلب، ولكن ذلك لم يتم، فحقد بيبرس على قطز ودبر مؤامرة لاغتياله وتمكن فعلا من قتله. طبعا ما أريد أن أخوض بالتفصيلات، تفصيلات كثيرة، لكن أقول تمكن من قتله في 15 من ذي القعدة من السنة 58 بعد 600 الهجرة، وطبعا ذلك تم بالتآمر مع بعض القادة الممالك. على الرغم من هذه الجريمة البشعة، إلا أن الأمير بن دغدادي الذي تولى السلطنة بعد ذلك وتلقب بالملك الظاهر بيبرس، هذا الظاهر بيبرس يعتبر من أقوى حكام ذلك الزمان. يعني صحيح هو قام بهذه الجريمة الشنيعة، لكنه لما تولى الحكم بالفعل كان من أقوى حكام ذلك الزمان، ولعب دورا كبيرا في القضاء على نفوذ الصليبيين في بلاد الشام. هذه أيها الأخوة باختصار شديد نبذ عن المغول، وأنا طبعا تكلمت عنهم هنا في هذه السلسلة لأنهم كما شاهدنا يعني لعبوا دورا كبيرا في أحداث الحروب الصليبية التي تمت في بلاد الشام، وذلك عن طريق سيطرتهم على سلطنة السلاجقة ثم تدميرهم لبغداد وإسقاطهم للخلافة، وأيضا احتلالهم لبلاد الشام ثم محاولتهم غزو مصر والسيطرة عليها. وطبعا من كل ذلك يعني تجدون لزاما علينا أن نعطيكم نبذة عن هؤلاء المغول. أعود مرة أخرى الكلام عن مصر ودور حكامها في التصدي للصليبيين في بلاد الشام. أقول ابتدأ السلطان الظاهر بيبرس حكمه بشن حرب مدمرة على الصليبيين، واستطاع أن ينتزع منهم قيسارية السنة 63 بعد 600 الهجرة، وبعدها بشهر استطاع أن ينتزع منهم أرسوف، وقلنا هذه مدينة ساحلية في فلسطين، واستولى على صفد من الصليبيين في السنة 64 بعد 600 للهجرة، ويافا في السنة 66 بعد 600 للهجرة، ثم أنطاكيا في نفس العام أيضا، ثم حصن الأكراد في السنة 69 بعد 600 للهجرة. ولعلكم تذكرون قلت أنا حصن الأكراد هذا حصن استراتيجي يقع في شمال شرق طرابلس، وأيضا استطاع هذا السلطان المملوكي المجاهد أن يسحق مملكة الأرمن التي وقفت في عهد ملكها المجرم هيثوم الأول في صف المغول، وساهم الأرمن كما تعرفون في الحروب الصليبية مساهمة كبيرة منذ الحملة الأولى. وطبعا توغل السلطان المملوكي الظاهر بيبرس لقواته في بلاد الأرمن، وهزم الأرمن في ذي القعدة من السنة 64 بعد 600 للهجرة، واضطر بعدها هيثوم الأول إلى قضاء بقية حياته مترهبنا في دير تحت اسم الأسقف مكاريوس. سلطة الملك الظاهر بيبرس أيضا امتدت على مصر، فوصلت يعني بعد أن أخضع أمراء المماليك في مصر. هناك المماليك الحقيقة أريد أن أشير إلى نقطة هنا، أقول من الأمور المشينة جدا في دولة المماليك أنهم يعني يكثرون من الخروج على الحاكم، ونشاهد أن بعض السلاطين المماليك نصبوا في سلطنة مصر لمدة أو لأكثر من لثلاث مرات، يعني ينصب ثم يخلع ثم ينصب ثم يخلع وهكذا. هذا طبعا يريك يعني مدى الفوضى التي دبت بعد ذلك. بداية حكم بيبرس، الكثير من الذين شاركوا في حادثة اغتيال قطز حاولوا أن يعني يثوروا عليه، لكن طبعا وضع حدا لهم وفرض السيطرة كاملة على مصر. وأيضا بعد ذلك كما قلنا هو استطاع أن يهزم الصليبيين ويسترد منهم الكثير من الإمارات الصليبية والمدن الصليبية في بلاد الشام، واستطاع أن يهزم الأرمن كما قلنا. وأيضا وصلت قوات بيبرس إلى الأناضول واستطاع أن يلحق هزيمة كبيرة جدا بالمغول المتواجدين في سلطنة سلاجقة الروم، وكان ذلك في ذو القعدة سنة 75 و600 الهجرة، لما هزم المغول في معركة إبلستين، وأيضا لما هلك بعد ذلك طاغية المغول هولاكو، نقول هلك في أذربيجان في ربيع الثاني من السنة 63 بعد 600 الهجرة، خلفه في الملك ابنه أبغى خان. وأبغى خان هذا كان طبعا يريد أن يقتص أو ينتقم من المماليك، لكن ما تمكن من ذلك. أبغى خان هذا أيها الأخوة الذي أتى بعد هلاك والده هولاك، وبعد هلاك والده هولاك في ربيع الثاني من سنة 63 بعد 600 الهجرة، أول ما تولى الملك تزوج من وهو بوذي، انظروا إلى هذا البوذي المغولي، تزوج من ماريا ابنة الإمبراطور البيزنطي ميخائيل باليولوجس أو ميخائيل الثاني. رأيتم أيها الأخوة هذا البوذي المغولي يتزوج من الأميرة الأرثوذكسية ابنة الإمبراطور البيزنطي. إذن هناك في ترابط كبير بين المغول وبين الأرثوذكس. وهذا أيضا أبغى خان كان مثل والده لعنه الله، يعطف كثيرا على النصارى ويحقد على المسلمين، وكان يريد أن يدمر المسلمين وينتقم لما حدث في عين جالوت. طبعا تحت الضربات الهائلة والسريعة والخاطفة التي وجهها الجيش المصري بقيادة السلطان الظاهر بيبرس إلى الصليبيين في الشام وإلى الأرمن في أرمينيا وإلى البيزنطيين وإلى المغول في أطراف الشام والأناضول، وجدت كل هذه الأطراف مجتمعة أنه من الضروري التحالف والاتحاد لوقف هذا الإعصار الذي انطلق من مصر الإسلامية. ولذلك عندما عقد في ليون المدينة الفرنسية عقد مجمعا كنسيا في ذي القعدة من السنة 72 بعد 600 الهجرة، حضره اثنان من رجال أبغى خان في هذا المجمع الكنسي، حضره اثنان من رجال أبغى خان للمساهمة في هذا المجمع والخروج بحلف مغولي صليبي وجه للمسلمين في مصر. وأيضا أبغى خان هذا أرسل سفراء إلى البابا في روما في جماد الثاني من السنة 75 بعد 600 الهجرة، وأيضا إلى ملك إنجلترا في شوال من السنة 75 بعد 600 الهجرة، وذلك لكي يعني يساعد البابا في روما وملك إنجلترا يقومون بمساعدة المغول بتشكيل حملة مغولية صليبية تقضي على سلطنة المماليك في مصر. في 28 من المحرم من السنة 76 بعد 600 الهجرة توفي السلطان المملوكي الملك الظاهر بيبرس في دمشق، وخلفه ابنه السعيد بركة. ثم في 20 من رجب آل الأمر إلى الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي بعد أن خلع الملك السعيد بركة، واضطر الملك المنصور قلاوون إلى مهادنة الصليبيين لكي يتفرغ للمقول. وطبعا بعد ذلك لما زحف المغول بقواتهم الكبيرة، هذه المرة قوات كبيرة خلاف عين جالوت، عين جالوت قلنا 10,000 تركهم هولاكو، هنا يأتون بقوات هائلة تقدر ب100,000 مقاتل يقودهم مونغو تيمور. مونغو تيمور هو ابن هولاكو، وزحفت هذه القوات المغولية الهائلة على بلاد الشام، ومعهم أيضا قوات ليو الثالث ملك الأرمن. يعني مشاهد أيها الأخوة الأرمن عداءهم تقليدي للمسلمين، ولكن كما تعرفون العثمانيين الدولة العثمانية عصفت بهم عصفا، سحقتهم سحقا. ووصلت هذه القوات المغولية إلى حمص، حيث كانت القوات المصرية الإسلامية عند حمص هناك ترابط، ودارت في الرابع عشر من رجب من السنة 80 بعد 600 للهجرة. معركة أيها الأخوة من أعظم المعارك، بل هي أعظم من عين جالوت، وهي معركة حمص. واستطاع المصريون بفضل الله سبحانه وتعالى من سحق المغول، ومن أتى معهم أيضا من النصارى، وتكدست جثثهم في أرض المعركة، وفر من نجا منهم. وأريد أن أشير هنا الحقيقة إلى أن الأعراب البادية وبالذات بدو الشام بقيادة زعيمهم عيسى بن مهنة قاموا بدور حاسم وكبير في هذه المعركة، ووقفوا في صف إخوانهم المصريين. وطبعا بعد أن فرغ من المغول هذا السلطان قلاوون، سدد المنصور قلاوون ضربة كبيرة، ولكنها ليست بالقاضية، لم تكن بالقاضية، سدد ضربة كبيرة إلى الصليبيين لما انتزع منهم إمارة طرابلس، وكان ذلك في ربيع الثاني من السنة 88 بعد 600 للهجرة. ثم توفي بعد ذلك السلطان المنصور قلاوون في ذي القعدة من السنة 89 بعد 600 للهجرة، فخلفه في سلطنة مصر ابنه الملك الأشرف خليل، وهو الملك المسلم الذي سدد الضربة القاضية للصليبيين في بلاد الشام. هذه الضربة كانت طبعا في السنة 90 بالتحديد في 17 من جماد الثاني من السنة 90 بعد 600 للهجرة، والضربة هذه كانت في ذاك التاريخ يعني في 17 من جماد الثاني من السنة 90 بعد 600 للهجرة، تمكنت قوات الأشرف خليل السلطان المملوكي من انتزاع مدينة عكا الاستراتيجية، وهي عاصمة مملكة بيت المقدس اللاتينية الصليبية، وبذلك لم يبقى للصليبيين وجود في العالم الإسلامي. طبعا هم المؤرخون يحددون تاريخا هذا التاريخ، تاريخ احتلال عكا وطرد الصليبيين، حددوا هذا التاريخ بأنه نهاية الحروب الصليبية. بذلك طبعا تنتهي الحروب الصليبية التي قادها الغرب الكاثوليكي على الإسلام والمسلمين في المشرق الإسلامي، واستمرت هذه الحروب لمدة قرنين من الزمان. وشاهدنا أيها الأخوة الدور الكبير والحاسم الذي لعبته مصر في التصدي للصليبيين، وأيضا للخطر الأكبر المتمثل بالمغول. ولذلك فأن الأوروبيين في أيامنا هذه أيها الأخوة هم يقرؤون التاريخ بصورة دقيقة، هؤلاء يقرؤون التاريخ ليسوا مثلنا، ويعرفون تمام معرفة أنه إذا سقطت مصر فإن العالم الإسلامي بما في ذلك العالم العربي سوف لن يصمد كثيرا أمام مخططاته. ولذلك فإن المؤامرات على هذا القطر العربي المسلم ما توقفت ولن تتوقف وسوف لن تتوقف أيها الأخوة، ولكن نقول ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يكون لأعداء الإسلام بالمرصاد، وسوف يكون النصر بإذن الله لعباده المسلمين، شريطة أن يتمسكوا بدينهم أيها الأخوة بكل التعاليم التي جاء بها الإسلام الحنيف، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذه قاعدة أساسية. إخوان الأعزاء، بعد هذا الاستعراض التاريخي الذي أخذ منا جميعا الحلقات الطويلة، أكون بإذن الله قد فرغت من الكلام عن التاريخ السياسي والعسكري للحروب الصليبية التي استمرت طيلة قرنين من الزمان، منذ أواخر القرن الخامس الهجري وإلى أواخر القرن السابع الهجري. ولكن هذا لا يعني أبدا أن الحروب الصليبية قد توقفت، الحروب الصليبية لم تتوقف ولن تتوقف. شاهدنا أيها الأخوة ما حدث لغرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس لما سقطت بأيدي الأسبان الكاثوليك المشتعلين في السنة 97 بعد 800 للهجرة، ودور محاكم التفتيش، وهذه فصلنا بها كما تعرفون في السلسلة الماضية التي تكلمنا عنها تاريخ سياسي المغرب والأندلس، أعطيناها حقها حقيقة البحث والدراسة. وكذلك ما حدث من احتلال باسم الاستعمار للكثير بل لكل الأقطار الإسلامية، الاستعمار الهولندي في إندونيسيا، الإنجليزي في الهند الإسلامية، وأنتم تعرفون الهند في ذلك الوقت يعني بعد أن دخل المغول في الإسلام أنشأوا إمبراطورية كبيرة في الهند أسقطها الاستعمار الإنجليزي، وأيضا الاستعمار هذا وصل إلى الدول العربية كما تعرف، كلها ما سلمت بصورة أو بأخرى من الاستعمار. المغرب العربي تقاسموه، مصر، السودان، اليمن، عدن، دول الخليج، بلاد الشام، دول إسلامية في إفريقيا، الصومال، جيبوتي، موريتانيا، ماذا تريدون؟ كل شيء، ما خلوا شيء. هذه حروب صليبية، ما هو الاستعمار؟ الاستعمار ما هو حروب صليبية. جريمتهم الكبرى أيضا أيها الأخوة في إسقاط الخلافة الإسلامية في السنة 42 بعد 300 الهجرة، لما يعني كانت شروطهم في مؤتمر لوزان أن يطرد الخليفة وتصادر تفاكات الخليفة وتسقط الخلافة نهائيا وإعلان علمانية الدولة، هذه هي الشروط. ما طلبوا أموال ولا تعويضات ولا أي شيء ولا أراضي، طلبوا أن تسقط الخلافة. في العصور الحديثة أيها الأخوة وإلى أيامنا هذه الحروب الصليبية مستمرة وبشراسة، أشد الحروب هذه مستمرة وأشد من ما حدث يعني في السابق. بالله عليكم ماذا تسمون ما يحدث في البوسنة والهرسك؟ في البوسنة والهرسك يقسمون الأطراف المتحاربة هناك إلى صرب وكروات ومسلمين. ما قالوا أرثوذكس عن الصرب ولا كاثوليك عن الكروات، ولكنهم عندما يصفون أبناء البلاد الأصليين، أبناء البوسنة هم أبناء البلاد الأصليين، يقولون المسلمين. نعم، ما يحدث في البوسنة والهرسك هو حرب صليبية قذرة، حرب ساهم بها كل الصليبيين من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، وأنتم تشاهدون الدور القذر لكل هؤلاء. ما أريد أن أذكر أسماء، وهؤلاء يعني جادين في حقهم، لن يسمحوا أبدا لهذه البقعة الإسلامية الصغيرة جمهورية البوسنة والهرسك، لن يسمحوا لها بأن تتشكل. السبب ببساطة أنها دولة إسلامية، يتذكرون الدولة العثمانية ابتدأت بثلاثة آلاف كيلومتر مربع وانتهت في عهد قوتها بأكثر من 20 مليون كيلومتر مربع، لذلك هم لن يسمحوا بأن تتشكل هذه الدولة. وحتى لو حدث حل سلمي طبقا لخطة السلام المقترحة، فإن الأراضي التي سوف يشكل عليها المسلمون دولتهم الإسلامية سوف لن يكون لها أي منفذ على البحر، وأنا أعطوهم مثل هذا المنفذ فإنه سوف يكون عبر أراضي الصرب المجرمين، وبالتالي هذه الدولة سوف تنتهي كما خططوا لها جميعا وبكل وقاحة. خطة مرسومة، وتشاهدون أنتم الجنرال البريطاني مايكل روز دور قذر جدا، وياسوشي أكاشي هذا الياباني البوذي مجرم بابتسامته الصفراء، وحتى يعني بطرس قالي هذا الأرثوذكسي أمين عام الأمم المتحدة يرفض رفضا تاما استخدام القوة العسكرية لضرب الصرب حتى جعلهم يمزقون المسلمين. أما فرنسا وبريطانيا فهما تقفان ضد أي محاولة لرفع حظر بيع الأسلحة لمسلمي البوسنة، والأمريكان نضرب ولا ما نضرب، نغير ولا ما نغير. ولما أغاروا ماذا صنعوا؟ مدفع قديم ودبابة من دبابات الحرب العالمية الثانية، هذا كل ما صنعوا. إذن مؤامرة أيها الأخوة لكي لا تقوم دولة إسلامية هناك في البوسنة والهرسك، هذه حرب صليبية الآن نعيش نحن هذه الأيام. في الشيشان، الشيشان أيها الأخوة هذه حدثت يعني الآن تحدث معركة الشيشان. الدبابات الروسية والله يا أخوانا شاهدتها بعيني في الفيلم التقرير الإخباري، شاهدت والله هذا الفيلم وتعجبت، ما تصورت أن يحدث ذلك. الدبابات الروسية التي دخلت إلى جمهورية الشيشان، كل الدبابات كان مرسوم عليها صليب كبير جدا باللون الأبيض، استغربت. شيوعي الأمس أصبحوا الآن يعني أرثوذكس خلاص، تذكروا الديانة ودخلوا بالصليب لكي يسحقوا الإسلام، صليب كبير مرسوم على الدبابات يدخل إلى الشيشان لكي يسحقها. دولة صغيرة مساحة وسكانا وشعبا، هذه المشاهد كلها عرضت طبعا في جميع وكالات الأنباء، أحضرتها يمكن في جرائد الأمس. ماذا يقول هذا أحد الاستراتيجيين البريطانيين؟ يقول الشيشان هؤلاء شعب مقاتل بطريقة غير معقولة، شعب مقاتل بطريقة غير معقولة، شراذم تقاتل براجمات بالار بي جي هذه البازوكا وبالرشاشات البسيطة، يوقفون أحد أقوى جيوش الدنيا لا شك، دبابات T-72 وراجمات الصواريخ والطائرات الهليكوبترات والقوات الخاصة الروسية، وما استطاعت أيضا أن تقيف هؤلاء المجاهدين الشيشة. والمعركة غير متكافئة أيها الأخوة على الإطلاق، لكن هؤلاء يعني صمموا على الجهاد في سبيل الله، وعسى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي البوسنة وفي كل بقاع الأرض أيها الأخوة، ضد هذه الهجمة الصليبية الشرسة التي سوف لن تتوقف كما نقول، كما ذكرنا في المحاضرة الأولى من هذه السلسلة عندما استعرضنا كلام سياسيهم ومفكريهم وخبرائهم. أقول الغرب الصليبي هذا سوف يحارب الإسلام والمسلمين ما استطاع إلى ذلك. والحرب الصليبية أيها الأخوة كما قلنا في أيامنا هذه، إما بالطائرة أو بالصاروخ والمدفع أو بالقروض الربوية أو بنشر الثقافة العلمانية الإباحية. وفي تصوري أيها الأخوة أن أشد هذه الأساليب فتكا وتدميرا للمسلمين ولعقيدتنا الإسلامية هي هذه الحرب الصليبية الثقافية. عن طريق هذه الحرب سوف يشككون المسلمين في العقيدة الإسلامية، في الدين الإسلامي العظيم، ويصورون هذا الدين العظيم بأنه يدعو إلى التخلف وإلى الرجعية كما يقولون، وإلى الإرهاب، وأنه دين يكبت الحريات، وأنه دين يستعبد المرأة، ما يعطي المرأة حريتها. وبالتالي يخرج جيل من يحملون الهوية الإسلامية، ويكون هم هذا الجيل هو حرب إخوانه من المسلمين المتمسكين بدينهم، على أساس أن هؤلاء متخلفين، ويعني التسميات متطرفين، إرهابيين، أصوليين، الكلام الفاضي هذا. وما أدري ما يعني ما تسمون ما يحدث الآن في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي غيرها، ما أدري يعني ما أدري إيش يسمونه، تحت أي صنف؟ هذا إرهاب منظم قذر، إرهاب دولة كان. يعطون بيغن جائزة نوبل للسلام، وبيغن هو أكبر يعني السفاحين إرهابيين في العالم. كيف يأخذ جائزة نوبل للسلام؟ كيف صنعت هذه الجائزة؟ من وضع هذه الجائزة؟ على أي أساس يعطى بيغن ويعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا هذا الأخير؟ يأخذ أيضا جائزة نوبل للسلام. وأيها الأخوة كما قلت، ويعني أشد الأمور خطورة علينا في هذه الأيام هو الهجمة الصليبية التي تأتينا عن طريق الثقافة الأوروبية، نشر الثقافة الأوروبية وتشكيكنا في عقيدتنا الإسلامية. وأعتقد أيها الأخوة أن على علمائنا ومشايخنا ومفكرين في بقاع العالم الإسلامي في هذه الأيام يقع عليهم الحقيقة عبء التصدي لهذه الهجمة الشرسة جدا والخطيرة جدا على الإسلام والمسلمين. وفي الختام
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم وجعله في ميزان أعماله، ونسأل الله أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم لإرسال ملاحظاتكم واقتراحاتكم على العنوان التالي: